إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل الكلام على حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه وقد ذكرنا في أول قصته أنه كان في أيام الجاهلية يظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فقادته فطرته رضي الله عنه قبل علمه بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فساد ما كان عليه العرب في جاهليتهم من الشرك بالله تعالى واتخاذ الأنداد وصرف العبادة إليها من دون الله عز وجل قال رضي الله عنه فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا بينما هو كذلك وبينما هو مطلع على فساد ما عليه الناس من حوله إذ سمع برجل بمكة يخبر أخبارا أي يحدث بأمور ويقول أشياء والظاهر والله تعالى أعلم أنه قد عرف أن ذلك الرجل يخبر بشيء يشبه أن يكون وحيا فإن السياق فيه إبهام كما ترى، ولكن لعله سمع أن ذلك الرجل يخبر بأمر يأتيه من السماء، وإلا لما كان له مزية على غيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرف شأنه أولا ما عرف إلا على أنه يخبر بخبر يأتيه من السماء، فلعل هذا هو ما وصل إلى عمرو رضي الله تعالى عنه، وعليه كان شأنه من بعد. قال: سمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه. هكذا كان موقفه عندما سمع بذلك الرجل، وعندما سمع أنه يخبر بأخبار لم يسعه السكوت، ولم يسعه التخلف عن طلب علم هذا الرجل ومعرفة خبره وحاله. قعد على راحلته وشق طريق السفر، والسفر قطعة من العذاب، ولا سيما في ذلك العهد السحيق في حر جزيرة العرب وبعد شقتها وشدة نصبها، إلا أنه تكلف ذلك كله وقعد على راحلته وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينظر في شأنه، وحتى يعرف هذه الأخبار التي يخبر بها. فإذا تأملت رعاك الله تعالى في هذا الشأن، فإنه يتضح لك أن طلب العلم فريضة لا يسع خلافها، وأن هذا الشأن كان قديما في ذلك العهد الأول. كان الرجل في ذلك العهد إذا سمع خبرا وعلما سعى في طلبه ومعرفته لعله يستفيد وينتفع ويعرف ما كان عنه غائبا مما فيه صلاحه وفلاحه. هكذا كان الناس في ذلك العهد، وهكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق هذه الأمة، بين عليه الصلاة والسلام أنه لا يسع مسلما ترك طلب العلم، وبين عليه الصلاة والسلام أن كل من سمع بشأنه عموما من الناس ففرض عليه أن يأتيه، وفرض عليه أن يؤمن به، وإلا كان متخلفا عن ركب المسلمين ولحق بركب الكفار والمشركين. قال صلوات الله وسلامه عليه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فالقضية مبناها على السماع، فمن سمع بالحق فقد وجب عليه أن يعرفه ويطلبه، وإذا تخلف عن ذلك كان مؤاخذا، وكان العذر عنه مرتفعا، ولقي ربه عز وجل على تلك الحال مستحقا للوعيد والعقاب. فإن كان ذلك في صورة أصل الإسلام، إذا سمع الرجل بالإسلام فلم يسعى لمعرفته ولم يسعى لطلبه وبقي على شأنه من الكفر عياذا بالله تعالى، فإنه يلقى ربه كافرا ويكون جزاؤه النار خالدا مخلدا فيها أبدا. هكذا بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهكذا بين رب العالمين تبارك وتعالى في كتابه، كما تلونا في الجمعة الماضية من قول الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ. فكل من بلغه القرآن فلا عذر له في ترك الانتساب للإسلام والإيمان بالقرآن والإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر بارك الله فيكم من قطعيات الشريعة ومن أصولها العظيمة. كل من تمكن من طلب العلم ففرط في ذلك فإنه لا يعذر، سواء كان ذلك في مسألة عقدية أو مسألة عملية. كل من تمكن من الطلب وكل من سمع بالحق والعلم وأدركه ذلك ففرض عليه أن يطلبه ويسعى في معرفته، فإذا ترك ذلك أخذ بكل مخالفة يقع فيها. فلو أنه صلى مثلا على غير السنة وعلى غير الطريقة الشرعية التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى شيئا يبطل صلاته فإن صلاته باطلة لا قيمة لها، ولا يقال في هذه الحالة هو معذور بجهله، لأنه قد بلغه العلم وتمكن من طلبه ففرط وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثل هذا لا يستقيم له عذر ولا تقوم له حجة. إنك ترى هذا أيها المسلم في هذه الصورة التي أحكيها لك، في صورة رجل كان في أيام الجاهلية الأولى وكان ينظر إلى الناس من حوله وقادته فطرته إلى معرفة فساد ما هم فيه، فلما سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتظر ولم يلوي على شيء، بل قعد على راحلته وشق طريق السفر وما فيه من الصعوبة والمشقة حتى يتعلم وينجو ويسعد ويفلح في دنياه وآخرته. وها أنت ترى أنه تكلف في ذلك سفرا، فإن الرجل الذي سمع به لم يكن بحيه ولا بقبيلته ولا بعشيرته، بل كان بعيدا عنه، بينه وبينه مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ومع ذلك ركب جناح السفر وشق طريقه ورحل في طلب العلم. إنها الرحلة في طلب العلم التي تعد مسخرة وشرفا يحرص عليه المسلم ويسعى إليه متى قدر واستطاع. إنها الرحلة في طلب العلم التي لم يتوان عنها حتى الأنبياء، دونك شأن موسى عليه السلام وهو كليم الرحمن، لما قال له ربه عز وجل: هناك عبد أعلم منك، إنه الخضر عليه السلام. فسأل موسى ربه السبيل إليه، قال: كيف السبيل إليه؟ فأراد الرحلة وسعى إليها وبين له ربه ذلك، فكان ما كان من قصة موسى والخضر. فها أنت ترى أن نبيا من أنبياء الله تعالى وهو من هو قد حرص على الرحلة وحرص على معرفة العلم الذي دله عليه ربه عز وجل. ولم تزل الرحلة شعارا لأهل الحق من بعد حتى ظهر أمرها في هذه الأمة وفي ورثة الأنبياء فيها من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبع سبيلهم. فكانت الرحلة في طلب العلم والحديث شعارا من شعاراتهم وعادة من عاداتهم لا يتخلفون عنها ولا يتركونها بل يتسابقون فيها. رحل الصحابة في طلب العلم، ورحل التابعون في طلب العلم، ورحل الأتباع في طلب العلم، وقصصهم في ذلك فيها من العبر والعظات ما يكفي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فكيف برجل في هذه الأيام قد خفف عنه الكثير من مشقة السفر، فلم يعد يسافر على مثل البعير والخيل والبغال والحمير، وإنما يسافر على مثل السيارات والطائرات والقطارات، ثم هو مع ذلك لا يطالب بسفر أصلا بل يأتيه العالم في بلده، ولعله يكون على مرمى حجر من بيته، بل لعله يدخل إليه بيته. كيف برجل هذه صفته؟ كيف يترك طلب العلم؟ كيف لا يسعى إليه؟ كيف لا يتعلم دينه؟ كيف لا يعرف شريعته؟ ثم يقول من بعد ذلك: ما كنتش أعرف. لا يا أخي، لا يسعك أن تقول هذا طالما أنك سمعت بالحق وسمعت بالعلم وصار قريبا منك وصرت متمكنا من طلبه ومعرفته في هذه الأيام التي تقاربت فيها البلاد حتى صار العالم قرية صغيرة كما يقال. فإياك أن تظن وأنت على هذه الشاكلة أنك معذور، بل يجب عليك أن تتعلم، ويجب عليك أن تعرف دينك، وإذا فرطت في ذلك فأنت مؤاخذ. دونك صورة من صور الرعيل الأول، فتأمل فيها واتخذ منها العبرة والعظة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام عباد الله، إن مما يؤسف له أن مسلسل التنفير عن الدين وتعويق مسيرة الدعوة لا يزال ماضيا قدما. والمؤسف حقا أن القائمين بذلك والمشاركين فيه هم المنتسبون إلى التدين والدعوة، فقد بلغ القاصي والداني في هذه البلاد وفي غيرها تلكم الفتوى التي أظهرها بعض من ينتسب إلى السلفية، والسلفية منهم براء، من أن الرجل يجوز له أن يترك امرأته لمن أراد أن يعتدي على عرضها إذا علم أن في الذب عنها فساد نفسه وإزهاق روحه. فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نزيد عليه: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. نقول كما قال صلى الله عليه وسلم ولا نزيد على ذلك ولا نفسر هذه الأحاديث، بل نتلوها كما جاءت ونذكرها كما وردت. ونعرف جميعا حديث الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا يريد أن يأخذ مالي؟ فقال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وقد اتفق أهل العلم على أن العرض أعظم شأنا من المال، فإذا أمر بالمقاتلة دون المال فالأمر بالمقاتلة دون العرض أولى. وأما الخوض في دلالة الأمر هنا بأن يقال أواجب هو أم لا، فهذا أمر لا طائل من ورائه، وهذا كلام لا حاجة له، والخوض فيه يؤدي إلى مفسدة تتمثل في تنفير الناس عن التدين وقد نفروا. فماذا يريد هؤلاء؟ وأين يذهبون؟ وأين عقولهم؟ ألا يتقون الله في المسلمين؟ ألا يتقون الله في شباب الملتزمين المتدينين الذين لم يعد أحدهم الآن قادرا على مخالطة عامة الناس من كثرة ما يسمع من الغمز واللمز ونحو ذلك؟ فماذا يريد هؤلاء أكثر مما فعلوا؟ ليشتغلوا بسياستهم لعلهم ينالون عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين، وليتركوا الفتيا فليسوا لها بأهل. وإن من عجيب شأنهم أنهم يسعون في هلاك أنفسهم، وهكذا الجاهل عدو نفسه كالعنزة تحفر قبرها بظلفها. إن الواحد منهم إذا نشر مثل هذا الكلام فماذا ينتظر من ولاة الأمور؟ وماذا ينتظر من السلطات الدينية وغيرها؟ لابد أنها ستحجر منابع الفتوى وستقول كما سمعتم جميعا: لا فتيا إلا من الأزهر. هذا هو ما يريده هؤلاء، سيمنعون أنفسهم من الفتيا، وسيمنعون من الدعوة، وسيمنعون من ارتقاء المنابر. وليت الأمر يقتصر عليهم فنستريح منهم، ولكنه سيتعدى إلى غيرهم. فماذا يريدون أكثر مما صنعوا؟ فرقوا الأمة وضيعوا الشباب وشغلوهم بالسياسة وعوقوا مسيرة الدعوة وأخروها وزهدوا الناس في دينهم ونفروهم عنه. ماذا ترى العلمانيين يصنعون بمثل هذا الكلام؟ ماذا تراهم يصنعون؟ لقد طاروا به كل مطار، وحملوا على الدعوة وأهلها بحقها وبما ينتسب إليها وليس منها. فأين عقولهم؟ وأين فقههم؟ وهم أصحاب فقه الواقع وإدراك المصالح والمفاسد، حتى جعلوا ذلك طاغوتا أحلوا لأجله ما حرم الله ودخلوا في السياسة المنتنة. فعليهم أن يتقوا الله، وعلى الواحد منهم أن يحفظ لسانه، فإنه ليس بأهل للفتيا. ليست الفتيا لطبيب بشري، ليست الفتيا لرجل لم يعرف من دينه ولم يعرف من عقيدته ما ينجو به إلا قليلا، وهذا معروف من شأن ذلكم الرجل، ولسنا بحاجة إلى ذكر ذلك في مقامنا هذا. فاعلموا بارك الله فيكم أن هؤلاء لا يمثلون الدعوة السلفية الحقة ولا يمثلون السنة الحقة. لقد وقفنا على هذا المنبر بحمد الله تعالى ندعو إلى السلفية منذ سنين، ونبين حقيقتها للناس أجمعين بحسب ما يصل كلامنا إلى الناس، والله تعالى هو الموفق والمستعان. فإياكم أن تغتروا بمثل هؤلاء، وإياكم أن تظنوا أن السلفية هي التي يدعون إليها وهي التي ينتسبون إليها. السلفية من الحزبية براء، والسلفية من المخالفات براء. السلفية كتاب وسنة على فهم سلف الأمة الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. ليست السلفية حزبا ولا جماعة ولا طائفة كما بحت أصواتنا فيه من قديم. فلا تغتروا أيها المسلمون، إن الحملة شديدة، وإن التلبيس شديد، وإن الحرب على الاستقامة في أشدها، وهؤلاء الجهلة هم الذين يتسببون بجهلهم في تذكية نارها وفي نشر تأثيرها على المسلمين، حتى أننا لا ندري ما هو مفعول بنا بعد ذلك. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفينا شرهم وشر الجاهلين المغرضين. نسأل الله عز وجل أن يكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اكشف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وتوفنا على الإسلام والسنة، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا كل فتنة وكل غلاء وكل وباء، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. إنك حسبنا وأنت نعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.